من الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من جملة الأحكام المرتبطة بالصوم أن الإنسان الصائم في شهر رمضان هل يجوز له المضمضة، مضمضة الماء، هل ذلك جائز له أو لا؟ وهكذا الاستنشاق هل هو جائز له أو لا؟ بالنسبة إلى المضمضة طبيعي في حالة الوضوء لأجل الوضوء فواضح هذه جائزة، ما في كلام. لا، أنا أريد أن أتمضمض في الحالات العادية غير الوضوء، اجلست من النوم رأيت فمي جاء فصار بنائي حينئذ أتمضمض، لكن من دون أن أقصد الوضوء. إهنا هذه المضمضة هل جائزة أو ليست جائزة؟ نعم، لا محذور فيها إن شاء الله، لكن اتحفظ من نزول، من تسرب شيء من الماء إلى البلعوم. إذا ما تسرب شيء حينئذ ما في أي مشكلة. قد تقول لي شيخنا يحصل عندي شك، أنا أحاول أن أتحفظ لكن يحصل لي شك، هل تسربت قطرة إلى البلعوم أو ما تسربت قطرة إلى البلعوم؟ أقول لك ما دام شك موجود لا تعتني للشك، إن شاء الله تقول ما نزل شيء. وهكذا بالنسبة إلى الاستنشاق، الاستنشاق جائز ما في محذور، وإذا شكيت هل نزلت قطرة من خلال الأنف إلى داخل الجوف أو ما نزلت، أقول إن شاء الله لم ينزل شيء وصومي صحيح. جيد، هذا واضح. المسألة الأخرى هذه بالنسبة إلى الرائحة، بالنسبة إلى الرائحة للصائم، مرة الرائحة تكون طيبة رائحة العطور ومرة لا رائحة كريهة. هذه الرائحة إذا كانت شديدة، خصوصا إذا كانت شديدة، إما هي مكروهة وشديدة الكراهة قوية كانت، أو لا كانت أنه رائحة طيبة، على كلا التقديرين هل الرائحة تشكل محذور على صوم الصائم؟ كلا، ما تشكل أي محذور، لأن المفطر كما قلنا الأكل والشرب والرائحة ليست أكلا ولا شربا، إذا ما فيها أي محذور، بل بالنسبة إلى، بل أكثر نقول بالنسبة إلى العطور الذي رائحتها طيبة، أما لعله مستحب قد يبتى بالاستحباب، استحباب أن يتعطر الصائم. هذا ما بلي أكو بالنسبة إلى الرياحين، يعني الأوراد، الأوراد الطيبة، الورد الذي أخذه بعد ورد قداح، ورد ياس، ورد محمد أو ما شاكل ذلك، هذه فيها كراهة. أما بالنسبة إلى العطور الطيبة لا، هذه ما فيها أي مشكلة. إذن الرائحة الطيبة أو الكريهة ما فيها أي مشكلة. جيد، نفس الزهر نفس الورد قلت، لا قاعد أقول أن هذه العطور، أنا هو قاعد أبين القداح قلت أو الياس أو ما شاكل ذا، المكروه هو كل طب ما مفطر، لكن المكروه ياهو تلزم الوردة، الزهرة تلزمها أو تشتمها، هذا مكروه، أما ليس بمفطر، مكروه. أما بالنسبة إلى الدهن، إلى العطر، عطر الياس، عطر القداح أو ما شاكل ذلك، قلت هذا ليس بمكروه بل لعله مستحب. جيد، هذا بالنسبة إلى الأحكام. انتهينا إلى هذه الفقرة من دعاء أبي حمزة الثمالي. وأي جهل يا ربي يسعه جودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. جيد. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأي جهل يا رب لا يسعه جودك. أي شنو المقصود منها؟ الجهل شنو ربط ويا من؟ ويا جود الله عز وجل. سمو الإمام يقول: وأي ذنب لا يسعه جودك. جيد، هذا مناسب. أما يجي يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وأي جهل لا يسعه جودك، هاي مناسبة ما موجودة بين الجود وبين مسألة الجهل. هو الجهل ليس من الذنوب حتى نحتاج إلى أن الله عز وجل يستر بجوده، مو ذنب هو من الذنوب. صح، هو عيب من العيوب الإنسان، كمال الإنسان بالعلم، لكن ليس من الذنوب الذي نحتاج إلى سترها بالجود والمغفرة. إذن ما هو مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذه الفقرة؟ أي فقرة: وأي جهل يا رب لا يسعه جوده. مو بعيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أن الذنوب حينما تصدر منا تصدر بسبب جهلنا. لو كنا نفهم هذا الذنب ماذا يترتب عليه ما كان يصدر من عدنا، خصوصا بناء على تجسم الأعمال، أن العمل بنفسه يتجسم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، نفس الخير مو بعيد، يره يعني يتجسم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا، نفس هذا الشر يره، هو بنفسه يره، هو يتجسم. لو كنا نلتفت إلى هذا الشيء ما كان يصدر من عدنا الذنب. في يوم من الأيام يقال في الرواية موجود: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، عائشة كانت عنده، أخذت ببيان بعض عيوب تلك المرأة، فقللها النبي صلى الله عليه وآله. ما مضمونه على ما في الرواية؟ أنه أنت كلت لحمها، هذا اللحم الذي صار بين سنونك اطرحيه. قالت له: وين مات لحم؟ قال لها: طرحي اللحم. وإذا نبشت ما بين الأسنان، نعم، ألقت لحما. هذا تجسم، نفس الغيبة. أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إحنا لو ندري هذه الأعمال يترتب عليها هكذا نتائج وخيمة ما كانت تصدر منه. مثل الطبيب، بس الطبيب بعض الأشياء يمتنع منها. ليش؟ لأن مطلع بشكل كامل على النتائج الوخيمة لبعض الأكلات أو لارتكاب بعض الأمور. إحنا ما مطلعين نفسه كذا، نأكل دسم زايد، نأكل سكر زايد وما إلى ذلك، لكن الطبيب بما أنه مطلع لا ما يرتكب هذه الأمور. فإحنا هم أيها الأخوة الإمام صلوات الله عليه يريد يقول هذه الذنوب تصدر منا بسبب جهلنا، وإلا إذا جهل كنا نجري بالنتائج ما كانت تصدر منا. بس احنا ليش نروح بعيد؟ عندنا القرآن الكريم يصرح بهذا المعنى، يصرح بأن الذنوب إنما تصدر بسبب الجهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئة بجهالة ثم يتوبون من قريب. لاحظوا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة يعني بسبب الجهل. من هذا الإنسان الذي يصدر منه الذنب بسبب الجهل وجهالة؟ كلنا، كل إنسان من عندنا الذنب حينما يصدر منه يصدر بسبب الجهل. وإلا إذا كنا ندري ما وراءنا ما يترتب على هذه الذنوب ما كانت تصدر منا. فالإمام صلوات الله عليه في هذه الفقرة الأولى من الدعاء يريد يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وأي جهل يا رب، وهي الذنوب تصدر من عندنا بسبب الجهل، وأي جهل يا رب لا يسعه جودك. جودك يسع جميع أنحاء جهلنا، جميع الذنوب. بعد ذلك في الفقرة الثانية ماذا يقول صلوات الله عليه؟ أو أي زمان أطول من أناتك. الأنات بمعنى الحلم، الإمهال، الإنظار، يعبر عنه يقال فلان له أنات. أو ليش ما تتأنى؟ ما تتأنى يعني شوية تتريث، يعني تصبر لا تتسرع. فالإمام يقول وأي زمان أطول من صبرك وحلمك يا رب. وهاي شلها ربور، هاي معناها شنو؟ هاي شوية هم في غموض هذه الفقرة. الزمان أطول من أناسك، بل يريد يشير صلوات الله عليه إلى قضية، وهي إحنا عدنا الذنب إذا ارتكب الإنسان وتاب منه الله عز وجل يقبل منه التوبة. لكن ايش وقت، ايش وقت تقبل التوبة؟ اكو بعض الناس يقول انا سأرتكب الذنوب ما يخالف، او بعدين قلت انا بعدني شاب قلت ما راح اموت بعد 90 سنة 100 سنة، لما اشوف اريد ان اموت ذاك الوقت اتوب. هذا هيك توهم خاطئ موجود عند بعضا. كم مرة بينت قلت اولا اتش مدري طلعت تبقى 90 سنة 100 سنة، لعله بس ما التفسير بالشارع اجت في سيارة ودعمتك، لعله جنوس سكتة قلبية، وهكذا الامراض الى ما شاء الله. وهذا كله محتمل، اتش مدري تبقى الى هذا العمر الطويل، الى هذه الفترة الطويلة وتموت آنذاك. هاي واحد. اثنين، لو فرضنا انه صدق السبقيت، التوبة ما تقبل منك ما دام يحضرك الموت. الموت اذا حضر بعد لا، التوبة تقبل ما قبل الموت، ما دام الان الانسان بعد صاحي سليم جيد الآن يريد يتوب قبلي الله عز وجل يقبل توبته. أما إذا فرض أنه لا مضت الفترة وشاف الموت أنا ذاك يريد يتوب، هذا الآن بعد التوبة منا ما تقبل. وهذه قضية مهمة أيها الأخوة الأعزاء، إحنا يكون ننتهز الفرصة ما دام الآن أصحاء الموت بعد لم يحضرنا الآن نتوب. هذه الحقيقة اللي قاعد أبينها، هذه القضية اللي قاعد أبينها، القرآن الكريم يبينها، والسنة النبوية أيضا تبينها. القرآن الكريم وين يبين هذا المعنى؟ أن الإنسان إذا صار حضر الموت وصار بنائته توبة بعد. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا لا لا، وليست التوبة أقعد ينتهي، يعني الله بعد ليس عارف. الله التزم بقبول التوبة متى؟ قبل أن يحضر الموت. أما إذا حضر الموت التزام بعد بقبول التوبة من الله ما موجود. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. السنة النبوية إذا نراجعها متأكد هذه الحقيقة. في يوم من الأيام قال صلى الله عليه وآله لأصحابه: من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته. ثم التفت صلى الله عليه وآله لأصحابه وقال: إن السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثم التفت إلى أصحاب ثانية: وإن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة، قبل ما تأتي الجمعة قبل الله توبته. ثم التفت إلى أصحابه قال: إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم، يوم واحد، قبل الله توبته. ثم قال: إن يوما لكثير، من تاب قبل أن يعاين، قبل أن يعاين يعني شنو؟ قبل أن يلحظ الموت أمامه. إذا لحظ الموت أمامه، عاين الموت أمامه، لما السيارة انقلبت بعد ذلك شاف نفسها بعد ما تتكسر الآن، الآن يقول تبت. لما صارت سكتة وياه يقول الآن بعد عاين الموت بعد، لما سكتة تصير سيارة إذا انقلبت هذا بعد عاين الموت، هذا لا قبل أن يعاين الموت. الآن مثلك ومثلي، الآن إحنا الحمد لله أصحى ما تفرد شيء، الآن إذا تبنا الله عز وجل يقبل توبتنا حتى إذا حصل الموت بعد ذلك. طلعت من الحسينية وقعت الفاصل شنو شقد دقائق أكثره، ما دام قبل أن أنظر إلى الموت قبل ما يحضرني الموت الله عز وجل أيضا يقبل توبتي. فما محدد فترة التوبة قبول التوبة بزمان، المهم قبل أن يرى الإنسان الموت لازم أن يتوب. جيد، فالإمام صلوات الله عليه في هذه الفقرة يريد يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: يا رب أنت تقبل التوبة وتعفو عن المذنب مهما طال الزمان، صبرك وأناتك وإمهالك أطول منين؟ من الزمان. في أي زمان يتوب الإنسان أنت تقبل، بس المهم قبل أن، قلنا قبل أن يعاين الموت مهما طال الزمان. افترض الصدر صار الآن مني ذنب ورثني أريد أتوب، الله يقبل. ورثنتين، الله يقبل. ورثلت سنين، الله يقبل. ورع 10 سنين، الله يقبل. وراء 20-30 سنة الله يقبل. الزمان أقصر من أنات الله ومن إمهال الله ومن كرم الله. وأي زمان أو أي زمان أطول من أنات. وأي جميلة هذه العبارة. بعدين الإمام صلوات الله عليه يقول: وما قدر أعمالنا في جنب نعمك. شو احنا بنائنا هسه الآن؟ كل واحد من عندنا، ما أقول كل واحد، من بعضنا بنائنا أعمال هواية، جايبين خاتم لختمة قرآن أو صلاة صلي أو صوم صايم وحج همات حاج و و و. فنقول لك تعال عدد بالله صوب ما يخالف. إذا قد الأعمال اللي يتجايبها تاليها لما تلزم السبحة تنتهي. يوم يقدر سبحة خرز السبحة يا سبحتين، يا ثلاث سبح بعد مو أكثر، خلاص روح خمس سبح. لكن تعال نعم الله عز وجل عليك إيش قد تقدر بسبحتين أو ثلاث سبح أربع سبح خمس سبح عشر سبح تنتهي؟ كلا ما تنتهي بعد. وهاي الأعمال الذي اتجايبها شنو هي؟ إلك فائدة ترجع، وما ترجع فائدتها إلمن؟ الله عز وجل. النعم الذي قاعد يعطيها الله فائدتها ترجع إلك أيها العبد. أما هذه الصلاة الذي أنا قاعد أصليها شنو فائدتها؟ ترجع لله. شنو هو الله ناقص حتى يحتاج إلى هذه الصلاة ويقول لي شكرا جزيلا؟ ما سوينا احنا بتشيل الله. هذه الصلاة كمال لنا، احنا راح نرتبط بالله عز وجل، احنا راح نستفيد، نتصل بعالم الغيب من خلال الصلاة، فيحصل إلينا الكمال. فالفائدة بالتالي ترجع لنا، ما ترجع إلى الله عز وجل. فما وما دام الفائدة ترجع لنا، إذا ما معنى حينئذ نقول يا رب احنا هم ما جبنا اعمال، مو بس انت متفضل علينا؟ شنو هالحكي؟ هذه الاعمال اول شيء هي اقل واقل بكثير من نعم الله. اثنين، هذه الاعمال هي ترجع فائدتها لنا ولا ترجع فائدتها الى الله عز وجل. فلا تجعل هذه الاعمال في مقابل كرم الله وجود الله عز وجل. او ثالثا، تعال منو قال هذه اعمالك هي مقبولة؟ شوت هواي فرحان بيها وأنا هواي فرحان بأعمالي. من قال أن هذه الأعمال صدرت صحيحة؟ هاي أول الكلام. هذا أشياء لعله خلل فني موجود في أعمالنا، وإحنا شنو ما متعلمين، خصوصا كثير من عندنا ما يتعلم الأحكام بشكل جيد. لما ما يتعلم الأحكام بشكل جيد عمله قد يكون باطل وهو ما يدري. إذن على هذا الأساس صح قوله عليه السلام: وما قدر أعمالنا في جنب نعمك. ثم يؤكد هذا المعنى صلوات الله عليه بعبارة أخرى، نفس المعنى يؤكد بعبارة أخرى: وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك. نستكثر يعني نراها كثيرة في مقابل كرمة وجودك الواسع. قلت هذه الفقرة مضمونها نفس مضمون الفقرة السابقة: بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. حاشا يا رب لرحمتك أن تكون أضيق. منين؟ من ذنوبنا. بل بالعكس، وإن رحمتك يا رب أوسع. كما نقرأ بالدعاء بعد الصلاة: أوسع من ذنبي. زين، هذه الفقرة انتهت، فقرة جديدة: يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك. لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة
بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك.
جيد. أولا الإمام صلوات الله عليه يقول يا واسع المغفرة، مغفرتك واسعة ولا يحدها حد، يا باسط اليدين بالرحمة. طبيعي لما نقول يا باسط اليدين فالله ما عنده أيدي، اليد كناية عن من؟ عن القدرة والنعمة. في لغة العرب يكنى عن النعمة، يقال له أيدي عليه، له أيدي يعني له نعم عليه. يا باسط اليدين بالرحمة. ثم يقول فوعزتك، قسم من الإمام صلوات الله عليه، يقسم يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك. يعني إذا قلت لي اغلقت الباب أمامي وقلت لي لا ماكو طريق إليك، وبتعبيرنا العادي ولي أنا بعدني أقف أمام بابك يا رب، وبعدني أنا أدق الباب وأدق الباب وأدق الباب، حاشا لرحمتك أن تضيق علي وأن لا يفتح لي الباب. فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك. ما برحت يعني ما أترك، برحت يعني هو بمعنى ما تركت، ما برحت ما أفارق بابك، ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك. أنا بعدني أتملق إليك وأتوسل إليك وأقول يا رب بحق محمد وآل محمد اغفر لنا جميعا وتجاوز عنا جميعا. ليش يا سيدي يا زين العابدين ليش بعدك تطرق الباب؟ مو الباب أغلق أمامك. يقول لمن انتهى إلي، لأن الخبر وصل إلي، لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك، وصل الخبر بأنك جواد كريم وحاشا لجودك وكرمك أن يضيف عليك. لكن بعدين الإمام يدارك يقول يا سيدي أنا أبقى أطرق الباب وأطرق وأطرق وأطرق، هذا ليس معنى أريد أن أدخل أنا في حكمك أو قضائك، لا مو معنى أريد أجبرك. مو إحنا بعضنا الآن في الدنيا لما واحد يجي ويطلب من عندك فرد حاجة يقول لك رجاء هذه الحاجة تضي لي إياها، سيارتك رجاء أعطيني إياها، شوية عدي فرد شغلة أركبها وأرجع لك إياها. يقول لا أنا أحتاجه وأخاف عليه. مرة ثانية هم ما تيجيك، مرة ثالثة هم ما تيجيك، مرة إلى أن يجبرك خجلا بعد إجبار إلى حد الإجبار، بعد شو تسوي بعد؟ إلى أن يقول لك إلا يكون تعطيني إياها، وانت بعد تستحي انذاك ومضطر الى ولعله يجيب لك جماعة وأنت تفقر إلى القبول. الإمام يريد يقول الله عز وجل أنا لا ما أريد أن أقول أنه راح أجبره أو أنه أنت يمكن واحد يأثر عليك من خلال الإجبار والإكراه، لا أنت كل الأمور بيدك، من أكو ينازعك، من أكو قدامك واقف، كل شيء هو أمامك لا شيء. شوفوا ماذا يقول بعدين، يقول وأنت الفاعل لما تشاء. هذا استدراك، يعني أنا لما هكذا أتملق ليس غرض الإجبار، وإنما أنت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء، كلك كيفك، كل الأمر راجع لك، تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، بأي طريقة اللي بي وبأي مدة تريد تعذبه كل بيدك. هذا من ناحية العذاب. من ناحية الرحمة هم نفس الشيء، إذا تريد ترحم واحد هم بيدك القضية، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء. وماكو واحد يسألك ويقول لك ليش انت سويت او ليش انت ما سويت، لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك، ماكو واحد ينازعك في ملكك، ولا تشارك في امرك، الامر كله لك فقط يا رب، ماكو واحد شريك وياك، ولا تضاد في حكمك، اذا ردت فتشي تسوي ماكو واحد ضد لك واقف، بالعكس يريد حكم ثاني عكس ما صدر منك. مش احنا بالدنيا انا اريد ان ترد شيء واخويا او صديقي يريد شنو شيء ثاني، يقول لا انت في حكمك ماكو واحد ضد لك، ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك احد في تدبيرك. لما تريد تدبر العالم بشيء ماكو واحد يعترض عليك، لك الخلق يا رب اعترف آه، والأمر كل الأمور بيدك، تبارك الله رب العالمين. شنو يا سيدي يا زين العابدين، إذا أنت تقول الله عز وجل هو المختار في كل أفعاله وأموره، إيش ليش هالإصرار؟ يقول صلوات الله عليه يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك. هو هذا الوقت، وقت الذي واحد يحيا وقت، الإمام يقول هذا مقامه، مو بعيد وقت السحر، لأن هذا الدعاء يقال كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأه، وأفضل الأوقات أيها الأخوة الأعزاء ويا وقت طبيعي واحد يريد يقرأ شنو أول الليل ما فيه شيء، لكن الإمام صلوات الله عليه على ما يقال كان يقرأه وقت السحر، وأفضل الأوقات في مجموع اليوم أفضل الأوقات هو وقت السحر. فالإمام صلوات الله عليه يقول يا رب هذا المقام وقت السحر مقام من لاذ بك، الذي يريد يلوذ بك يا رب هو هذا الوقت، واستجارت الذي يريد يستجير بكرمك هو هذا الوقت جيد. فأنا أريد يا رب ما أريد الحكم كضد إلى حكمك، وإنما أريد يا رب أستجير بكرمك، مو أنت كريم يا رب، أنا الذي قاعد أطلب هذا من باب استجارة بكرمك، واستجارة بكرمك وألف إحسانك، مو إحنا عايشين ألف يعني شنو، إذا دائما واحد بساعده يقول أنا ألفت مساعدتك، يعني أنا دائما ويا مساعدتك قاعد أتعايش وأعيش، مساعدتك إلي ليست شيء غريب الآن، لا دائما أنت. فالإمام هم صلوات الله عليه هكذا يقول يا سيدي إحنا ألفنا إحسانك، يعني دائما إحنا نعيش أصلا هو فيما في نعمك وإحسانك، وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك. أنا قاعد أصرا وقاعد أتملق لهذه النفسة لأن جودك أدري ما إلى حد، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك، فضلك ما يقل لما تطيني شيء، ولا تقل رحمتك، جيد. من هذه الفقرة أكو سؤال ينبغي أن نأخذه درسا مهما لنا. السؤال هذا: نلاحظ الإمام صلوات الله عليه في هذه الفقرات وفي الفقرات السابقة يكرر الطلب، ما يطلب فد مرة، يعني يا واسع المغفرة. اجدد الإمام بينه، أو مثلا: وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك وجودك وكرمك. اجدد الإمام بينه ولو بألفاظ أخرى، أي الإمام يكرر. هاي ظاهرة نلاحظها في دعاء أبي حمزة الثمالي، هاي تعطينا درس أيها الأخوة الأعزاء. شنو الدرس الذي يكون ناخذه؟ هو هذا، أنه إحنا لما نطلب من الله عز وجل هاي نبقى نصر، هاي نبقى اللح، الإلحاح في القضايا الدنيوية بيني وبينك مو محبوب، ليس محبوبا، لكن على الله عز وجل الإلحاح هاي أكد مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. من المستحبات أيها الأخوة الأعزاء الإلحاح في الدعاء. فالإمام صلوات الله عليه حينما يكرر ثانية ثالثة من باب الإلحاح في الدعاء، يعلمنا أن ألحوا في الدعاء، مو طلبكم فرد مرة يصير، لا، كرروا طلبكم مرة ثانية ثالثة رابعة كل ما تدق الباب، لعل أهل البيت ما يفتحوا لك الباب بالمرة الأولى، مرة ثانية دقها أطرقها لعله لا تفتح لك، لكن بالثالثة وبالرابعة تفتح لك. الحديث الشريف يقول: ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. فإحنا همات الباب يكون طرق زايد من خلال الدعاء. حديث الآخر يقول: متى تكسر قرع الباب يفتح لك. وعنه صلى الله عليه وآله: ما من مسلم، هذا الحديث هواي لطيف، يقول كل مسلم إذا يريد يدعو الله يستجيب دعاء، لكن إذا ما اشتمل على قطيعة رحم الدعاء. وبعض مرات واحد يدعو على أقربائه: يا رب هذا لا تشوفه خير. لا، ليش؟ هذا مو هذا أخي، مو ابن عمي، يا بشوي مأذيني، متأذي أنا من عنده أدعو عليه. لا، الدعاء ما يستجاب إذا كان يشتمل على قطيعة رحم أو يشتمل على محرم، في غير ذلك يستجاب. لاحظوا، ما من مسلم دعا الله سبحانه دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم، يعني حرام، إلا أعطاه الله بها أحد خصال ثلاث، يعطيك واحد من الثلاث أشياء: إما يستجيب دعاءك بسرعة، وهذا هو المطلوب، إما أن يعجل دعوته يعني يستجيبها بسرعة، أي واحد، وإما أن يدخر له. يو لا، هذه الدعوة الآن ما تعجل إليك، قلت كم يوم بعد ذلك تستجاب لك لمصلحة من المصالح. أو فائدة هاي السالفة أن بسبب هذه الدعوة الله يدفع عنك مثل هذه المصيبة التي، مثل هذه البلية التي نزلت عليك. يعني مثل إذا أنا مثل في مرض لا سمح الله، لما أدعو قد ما يستجاب لي في دفع هذا المرض يبقى، لكن هذا الدعاء يصير سبب أن ما أبتلي بمرض ثاني، وهذا قاعدة كبيرة هذا. وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، يعني مثل تلك التي نزلت. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، شخل نكثر بعد الدعاء. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، شخل نكثر بعدها. قال: أكثر، يعني بالدعاء. جيد. والإلحاح كما قلت لكم مهم، إن الله
عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة. هذا مكروه مبغوض أن تلح على غيرك تقول له الطين، لما قال لك ما أطين أنت بعد هذا وترك بعد لا تبقى تلح عليه. وأحب ذلك لنفسه، أما من الله لا، ابقى أنت أطرق الباب. ثانية ثالثة، إن الله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده. جيد، أكو حديث هواي جميل وهذا تسلية لبعض الأخوة الذين لا يستجاب دعائهم، يعني صورة ظاهرا يتصور ما يستجاب دعاء، هذا تسلية. لا، الحديث تشيبه، إن العبد الولي لله يدعو الله تعالى، يعني أحيانا عبد مؤمن ولي هو لله يدعو في الأمر ينوبه، إن العبد الولي لله يعني قد هو ولي لله يدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه، فيقال للملك الموكل به يعني بالدعاء وبتلبية الدعاء اقضي لعبدي حاجته ولا تعجلها، يعني فهيات لكن مو بسرعة، بقيت اليوم يومين ثلاثة ايام اربعة ايام شهر شهرين بقيت قديش، مو هذا ولي من اولياء الله، عبدي ولي من اولياء الله، التقضيها ايها الملك لكن مو بسرعة، اقضي لعبدي حاجته ولا تعجلها، فإني أشتهي أن أسمع نداءه وصوته. هذا منه، هذا العبد المحبوب لله الولي لله. نجي للثاني الذي لا يقضي له الله حاجته بسرعة، يقول وإن العبد العدو لله، هو عدو الله بس الله شنو يقضي حاجته رأسه، وإن العبد العدو لله عز وجل ليدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه، يعني الأمر الذي ينزل به وشدة الذي تنزل به، فيقال للملك الموكل اقضي حاجته وعجلها. هاي شلون؟ ما هو عدو هذا الله عز وجل، ليش عجلها؟ فإني أكره أن أسمع نداءه وصوته. قال فيقول الناس، يقول النبي صلى الله عليه وآله، الناس يقولون بعدين يقولون شوف هذا عدو الله مو زين، شو الله شلون احترمه وبالعجل شنو استجاب له دعاء، لكن ذاك خوش آدمي الله ما استجاب شنو، يقول الناس ايش يقولون وما يفهمون الحقيقة والواقع، الله هذا استجاب لبسرعة لأنه ما يحب يسمع صوته. بس احنا مثلنا ترى بالدنيا هم ما تتشيئته، يجينا فرد واحد يطلب من عندنا بعض مرات حاجة انضوج منه، يقول له دطي هذا بالعجل دخلي يولي هذا هيتش، نقول واحد ثاني لا انسان محترم من حفظه نأنس معه نبتسم معه إن بقي لعله، لأنه نتلاطف وياه أكثر من حيث نجلس في واقعنا المعاش هكذا. فالله عز وجل أيضا يحب أن يسمع صوت عبد المؤمن، لذلك أحيانا تتأخر، يعني أسباب تأخر الإجابة أيها الإخوة متعددة كثيرة جدا، ما نتمكن نحصرها بسبب واحد أو بسببين، واحد من الأسباب هو هذا أن الله عز وجل يحب. لذلك يقول فيقول الناس ما أعطي هذا، من هذا الفاجر الذي هو عدو الله، إلا لكرامته، يتبين هذا كريم عند الله على الله عز وجل، ولا منع هذا يعني الأولي الذي هو حبيب لله عز وجل إلا لهوانه، لهوانه يعني شنو، لأنه حقير عند الله عز وجل. يقول الناس يتصورون لكن الواقع ليس كذلك. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يستجيب دعواتنا في هذا الشهر الشريف، ويا رب أهم حاجة وأهم دعاء لنا هو أن تعتق رقابنا من النار. أحد الأخوة الأعزاء أوصاني بدعاء عنده مهمة ندعو له، أنا أدعو وأنتم أمنوا. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلا ما صليت على محمد وآل محمد وعجلت لوليك الفرج، وإلا ما أصلحت أمر هذا الأخ الطالب لهذه الحاجة وقضيت حاجته بتمام الخير والعافية، وقضيت حوائج جميع إخواني المؤمنين وحوائجي مع حوائجكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.